قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى موقع القناة، كذلك الرسائل القصيرة، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال يقول: سائلة تسأل وتقول: تقدم لي شاب على دين وخلق، ولكن والدي يرفض الزواج منه نظرا لظروفه المادية الخاصة بأسرته ومستواه الاجتماعي، أبي لا يرضى، وولي يعني هو ولي هو والدي لا يرضى، وكذلك من دون لا يرضونه يعني الأولياء الآخرين. ولقد قرأت فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للفتاة تزويج نفسها من مسلم إذا كان على دين وخلق بواسطة إمام مسجد ويكون وليها إذا رفض وليها الأصل ومن دونه، هل يجوز ذلك؟ أفتوني يعني جزاكم الله خيرا وجزاكم مثله. فيما يتعلق، قلنا أن الأصل دائما وأبدا في الزواج كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه في الأحاديث الأخيرة الأخرى: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأي امرأة زوجت نفسها زواجها باطل 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 باطل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالتالي فإننا نهيب بأبنائنا وشبابنا وأخواتنا ألا يعني نلجأ إلى طريق يعكر علينا صفو الحياة بعد ذلك ونندم عليه طوال عمرنا. وبالتالي على المرأة أن تلتزم إن شاء الله تبارك وتعالى. نصيحتي قبل أن أجيب على السؤال للسادة الأباء أولياء الأمور: لا تتعنتوا في تزويج البنات، ودائما وأبدا يعني إذا كما علمنا النبي: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، في الرواية الثانية فساد عريض، لم يقل إذا أتاكم من ترضون ماله ومركزه الاجتماعي وما إلى ذلك. هذه أمور مكملات إنجاز التعبير من الكفاءة وما شابه ذلك، نراعيها لا بأس، ولكن ليست هي الأصل ولا الأساس، بل الخلق والدين بفضل الله تبارك وتعالى. هب أن الحالة كما ورد بالسؤال: ولي الأمر رافض. هنا نقول لبنتنا: لا تعقدي لنفسك ولا يتخطى ويتعدى على حق أبيك ولي الولي الأصلي إمام المسجد، إلا إذا امتنع دون مبرر شرعي الذي يدخل تحت العضل، وهذا ما قصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني منع بدون أسباب، يعني تعنت إنجاز التعبير وتضييق على المرأة. في هذه الحالة تنتقل الولاية إلى غيره وإلى غيره، فإذا امتنعوا جميعا زوج إمام المسجد، ولكن هذا بعدما تغلق الأبواب، ولكن لا يلجأ إليها. ومع هذا أنصح أن نصبر ونستنفذ كافة السبل، لأن حديث النبي واضح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي السائل يقول: قرأت في فقه المالكية أن من صلى وراء الإمام يسلم ثلاث تسليمات: الأولى عن يمينه، والثانية من أمامه، وهي للتسليم على الإمام، والثالثة يقوم بها المأموم إذا كان في جماعة من يصلي على يساره. ثم قيل لي إن هذه التسليمات الثلاث لم تثبت عن الرسول الكريم، بالتالي أنا في حيرة، أفيدوني يا أخي الحبيب. لنا في صفة صلاة النبي أسوة وقدوة، هذا ما علمنا الفقهاء الكرام إياه. لو قرأت للإمام مالك رضوان الله عليه، أو للشافعي، أو للإمام أحمد، أو لأبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم، ستجد أن عندهم اتفاق على مبدأ ما صح نسبه إلى النبي مذهبهم، ستجد كل واحد منهم يقول هذا الكلام، ودائما ما ينصح أتباعه وأحبابه كلما خالف النبي المصطفى دعوه ولا تأخذوا به. وبالتالي عندما ننظر إلى صفة صلاة النبي ما وجدنا فيها ثلاث تسليمات ولا توجد، وبالتالي العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو دون هذا في كتب الفقه أصلح الله حالي وحالكم، اللهم أمين. طيب نتلقى بعض الاتصالات إن شاء الله ثم نواصل الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا يا أخ علي.
لو سمحت يا شيخ عايز أسألك سؤال.
تفضل.
الوقت الشهر ده شهر أربعة في البنوك وكده.
إيه؟ نعم.
شهر ده شهر أربعة في البنوك وكده.
إيه السؤال؟
أمي يعني ما بتلم الأرباح، ينفع تدوم لحد من إخواتي؟
بنك ربوي ولا بنك إسلامي؟
لا ده بوسطة.
البوسطة. حاضر. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضلي.
الله يبارك في عمرك يا رب.
وياك.
أنا زوجي متوفي وترك أرض وبعتها ب 147 ألف جنيه. وعاوزة أطلع عليها يعني زكاة أو صدقة أو أي حاجة على روحه إن شاء الله. فأطلع قد إيه؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
لو سمحت.
تفضلي.
ممكن سؤال؟
فضل.
أنا لو حطيت الفلوس في البنك يعني حفظا على أنهم يضيعوا أو حال، وخدت منهم فايدة، الفايدة ديت يعني أطلعها أوديها فين بالضبط؟ أنا أقرب منها خالص أو لأولادي أو لأي حاجة؟
أجيبك إن شاء الله.
الله يبارك في عمرك يا رب.
السلام
عليكم.
انتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وياك.
انا ممكن بس استفسر عن حاجه؟
اتفضلي.
انا كان متقدمني واحد هو متدين وكده، وبابا متدين يعني بابا امام مسجد وكل حاجه، فهو اتصل ببابا واتفقوا كده ان هم يعني يجوا يوم اتفاق ويقروا فاتحه في نفس اليوم، عشان بابا يعني راجل كتير وما يقدرش يجي. بس فجه امبارح بابا راجل صعب جدا يعني، عمال يعني يرمي كل حاجه علينا، مش عاوز لا يعمل فرح ولا اي حاجه. اوكي واحنا واقفين على كده.
سؤال ايه؟
سؤال ان انا ان هو يعني جه علينا قوي، وانا مش عارفه ان انا ان بابا قال له احنا يعني مش عاوزين كده ومشوا يعني، وهو محترم وانا عاوزاه.
سأجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
الله يكسب بركاته. الاحبه الكرام نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سال عن ارباح البنوك، ويعني سالناه بنوك اسلاميه، قال البسطه وما البريد يعني، هي واسأل أمه تقوم بجمع هذه الأموال، هل يجوز أن تعطى لإخوته؟ قلنا مرارا وتكرارا الذي أدين الله تعالى به أن فوائد البنوك محرمة شرعا، كذلك فوائد البريد أو دفتر التوفير محرمة، وهذا الذي أدين الله تعالى به، ولا شأن لي بمن أباحها ويتحملها أمام الله تبارك وتعالى. بالتالي لا يجوز الإنسان أن يأخذها لنفسه أو ينتفع بها لأولادي، فما لا الذي لا يحل لي الانتفاع به لا يعطى لغيره. لكن كيف نتصرف في هذه الأموال؟ تعطى هذه الأموال في مشروعات تنفق يعني في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستوصف وما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
مرحبا. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
الو.
ايوه سامع حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم أمير بن تونس.
مرحبا مرحبا، اعرضي سؤالك.
نعم ألو.
يا أختي الكريمة أنا أسمعك. أمير بن تونس. تكلمي تكلمي تكلمي.
سيد العزيز، أنا فهمت ولدتي مرأة مسنة، هل تسمعني؟
نعم نعم.
ألو.
إذا كنت تشاهدينني أنا أسمعك بوضوح، فتابعي سؤالك باستمرار.
والدتي مسنة، قاموا أولادها ذكور الأربعة بطردها، وقبلتها أنا وزوجي، قبلتها أنا وزوجي فهمتي ولا، وقمنا بالإنفاق عليها، وفي حياتها أوصتني بأن لما تتوفى أولادها ما يقفوش على جنازتها، وتوفيت توفيت عندي والحمد لله، لكني سيدي لم أستطع أن أمنع أولادها باش ما يقفوش على جنازتها، هل علي ذنب أم لا؟
سأجيبك إن شاء الله. الأخت سماح مرحبا من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا.
تفضلي.
بعد إذنك، أنا كنت صايمة وفي دم ينزل عليا بس مش دم الحيض يعني. ممكن أكمل الصيام عادي ولا؟
يعني أنت متأكدة أنه ليس دم حيض وليس في أيام الحيض؟
لا مش دم الحيض لا.
أجيبك إن شاء الله.
ماشي سلام.
عليك السلام وبركاته. نواصل أيها الأحبة الكرام. الأخ الذي الأخت التي سألت عفوا أن زوجها مات، ترك أرضا قامت ببيعها بمبلغ 147 ألف جنيه، هي تسأل يعني تخرج زكاة أو صدقة، تخرج كم؟ الأخت الكريمة، هذا المبلغ ليس عليه زكاة إلا إذا مر عليه عام هجري من لحظة ما بعت الأرض، عام هجري كامل من لحظة ما بعنا نعد 12 شهر عربي، ثم بعد ذلك نخرج نسبة 2.5%، الألف جنيه 25 جنيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما تريدين أن تصنعي له صدقة فهذا يرجع إليك إن شاء الله تبارك وتعالى، أصلح الله حالنا وحالك وكل المسلمين. السائل الذي يسأل يعني إذا وضعنا المال في البنك والفائدة هذه ماذا نفعل بها؟ والأخت الكريمة التي سألت، نحن دائما وأبدا ما ننصح إخواننا إذا وجد معنا مبلغ من المال ووضعناه في بيتنا فإنه يتم صرفه، ويعني ربما نحتاجه غدا أو بعد غد ولا ندري ما تخبئ لنا الأيام، إنجاز التعبير، هذه لغة الكثير من إخواننا أتكلم بها. فالبعض يقول أنا أدخر هذا المال، أقول لا، عندك من البنوك الإسلامية حتى ولو كانت مسمى فقط لغيرهم يتحملون الوزر أمام الله، فالإسلام لا يغلق الباب ثم يقول للناس هكذا، لا، إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، هذا ما ينبغي أن ينتبه إليه إخواننا. فإذا وضع في بنك إسلامي الفائدة التي تخرج إنجاز التعبير أو الأرباح يجوز لنا أن ننتفع بها، أما إذا كان في بنك غير إسلامي فأنا أنصح ألا نضع فيه، وإذا وضع هذه الفائدة لا تنفق لا على الأولاد ولا على البيت، إنما نقوم بإنفاقها في مشروعات عامة كمدرسة أو مستشفى يبنى إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نتلقى اتصال. أم أدهم من القاهرة، السلام عليكم. مرحبا.
عليكم السلام.
تفضلي اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
حضرتك يا حبيبة الشيخ بس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال بس.
تفضلي.
أنا كان زوجي حصل مشكلة بينه وبينه، فحضرتك قال لي علي الطلاق ما هتروحي عند أهلك إلا لفترة معينة، يعني حدد الفترة دي حضرتك، لما شهرين مثلا، قال لي بعد شهرين مش هتروح إلا بعد شهرين، ودلوقتي والدتي تعبانة وأنا محتاج إن أنا أسافر لها، يعني أنا بعيد عنها في سفر، هل يصح إن أنا أسافر وفي رد لليمين ولا بيقول وقع ولا إيه؟ أنا مش عارف بالظبط.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعزكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نواصل. الأخت التي سألت قالت تقدم لي إنسان أو شاب متدين أبوه من مسجد، وعندما أتوا إلينا ليتفق مع أبي كما ذكرت يعني ألقوا كل شيء على عاتقنا، لا نريد أن يصنع فرح وما شابه ذلك، وهي تقول أنا أريد الشاب ماذا أفعل؟ الأخت الكريمة، ينبغي أن ننظر فيما ذكر، فربما لا يريد الفرح الذي نفهمه ونريده على طريقة الشارع اليوم، فهذا محرم شرعا وهذا حقه، لكن عندما نتأمل الشرع أن الرجل هو الذي يؤسس البيت من الألف إلى الياء، وأن المرأة تنقل إلى بيت زوجها بثيابها فقط لا غير. أقول مرة ثانية، الشرع أن الرجل هو الذي يؤسس البيت من الألف إلى الياء، وتأخذ المرأة فوق ذلك مهرا في يدها لها هي. أحوالنا الاقتصادية لا تساعدنا في معظم بلدان المسلمين بهذا الشرع، فبالتالي يقوم الاتفاق، هي تجهز شيئا وهو يجهز شيئا، ويكتب مؤخر الصداق أو المهر، يعني مؤخر كصداق تستحق بأحد الأجلين الوفاء والموت، لا حرج ولا بأس بذلك، ولكن أنتم أصحاب قراركم، هو جاء وعرض ما عنده، فإذا رأيتم أن في ذلك إجحاف لكم ولا تطيقون أن تتحملوا هذا الجانب فارفضوه. أما إذا رأينا أن في ذلك يعني نستطيع أن نتحمل وننهي هذه الزواج، لا حرج ولا بأس، إذن أنت صاحبة قرارك وأسرتك إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة التي سألت وقالت: أمي مسنة وقام إخوتي سامحهم الله بطردها، أبنائها الذكور كاملين طردوها، وهذه السائلة استقبلتها هي وزوجها وقامت بالإنفاق عليها طيلة حياتها، ولكن هذه الأم قبل أن تموت أوصت ابنتها وصية أن أبنائها لا يقفون على غسلها ولا يحضرون جنازتها، فما استطاعت هذه الكريمة أن تمنع إخوتها من هذا الجانب، فماذا تفعل؟ هل عليها من ذنب؟ لا، ما عليها من وزر. هؤلاء الأشقياء نسأل الله العفو والمعافاة، وهؤلاء الذين خسروا الكثير بطردهم لأمهم مهما صنعوا لن يستطيعوا أن يكفروا عن ذنبهم، هذا نسأل الله العفو والمعافية. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق لولدي وقاطع للرحم، ويعني تحقق فيهم الاثنان، نسأل الله المعافاة، وسوف يعانون مثل ما عانت أمهم. واذكريني جيدا إن طال الأجل والعمر، عندما يكبرون سيقوم أبناؤهم بإلقائهم في عرض الطريق مثل ما صنعوا مع أمهم بالضبط. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. ولك أجر وزوجك كذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. على كل حال، حضر إخوتك أبناؤها على غسلها، أو إنجاز التعبير قاموا بتشييع الجنازة، فلا حرج ولا بأس، وما عليك من وزر، معصيتهم هم يسألون عنها أمام الله تبارك وتعالى. والشيء بالشيء يذكر. قبل أن نتلقى هذا الاتصال أيها الأحباب، حكاية أن الرجل يقف على غسل أمته شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يقف على غسل أمه، يعني يقف مع من، ولا يجوز أصلا أن يغسل الرجال النساء ولا النساء الرجال، إلا استثناء واحد فقط لغير الأزواج، يستطيع الزوج أن يغسل زوجته والزوجة أن تغسل زوجها فقط لا غير. وإذا قام الزوج بتغسيل الزوجة يقف معه محارمه هو من النساء، وإذا قامت المرأة بتغسيل زوجها يقف معها محارمها هي من الرجال، لكن لا غسل أمي ولا بنتي ولا أختي، هذا شرعا لا يجوز. أردت أن ألفت النظر فقط لغير، لأن هذه فكرة غير صائبة وغير سديدة. نتلقى اتصال. الأخت محمد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
الله يكرمك يا رب.
حياكم.
معلش حضرتك، الحلقة اللي فاتت كلمت أنه ممنوع أن هو دخول المسجد بالنسبة للمرأة اللي هي اللي عندها الحائض يعني.
نعم.
فدلوقتي في بيبقى تحفيز للقرآن وبناخد كل أسبوع حلقة يعني.
نعم.
فأنا مركبة لوب وبيبقى عندي يعني بتجيلي مرتين في الشهر.
نعم.
بس أنا معرفش هم بيبقوا حاطين كراسي وإحنا بنبقى الحلقة بتاعتنا بيبقى فيها كراسي، فمش عارفة هل ده يجوز مثلا ولا دخول المسجد ممنوع خالص.
سأجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك.
شكرا.
وياك. الأخ إسماعيل من القليوبية. طيب، يبدو أن هو الخط انقطع أو الاتصال انقطع، يحاول الاتصال بنا مرة ثانية إن شاء الله. الأخت الكريمة التي سألت: كنت صائمة وهناك دم نزل، وأنا سألتها في أيام الحيض قالت لا، أقول لها أتمي صومك لأنها ركضة من الشيطان كما علمنا النبي، وهي بلغة العصر الحديث نزيف، يعني صيامك صحيح، كل ما عليك بالنسبة للصلاة أنك لا تجمعين فرضين بوضوء واحد، جددي لكل صلاة وضوء إن شاء الله سبحانه وتعالى. والأخت التي سألت وقالت: زوجي قال لي عليها الطلاق، لا تذهبي إلى أهلك إلا بعد شهرين، أمها الآن مريضة تريد أن تذهب، ماذا تفعل؟ على زوجك، اسألي زوجك. لأن هذا طلاق معلق، إذا قصد به الطلاق حسب الطلقة الأولى ترجعين، الثانية ترجعي إلي، الثالثة لا رجوع فيها. أما إذا لم يقصد الطلاق اذهبي وعلي أن يكفر كفارة يمين. إذن ارجعي إلى الزوج وسليه، ارجعي إلى زوجك وسليه قبل أن تتصرفي، بارك الله فيك وهدى الله زوجك وكل الرجال الذين هم على هذه الشاكلة، اللهم أمين. الأخت التي سألت، طيب معنا اتصال، السلام عليكم. مرحبا الأخت محمود من القلوية، مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة بقالي 16 سنة وعرفت من والدتي إن أنا وجوزي رضعين من جارة لينا، بس مش عارفة كده حرام ولا حلال.
يعني جارة لكم أرضعتكم؟
أرضعتنا احنا الاثنين، بس يعني مش في وقت واحد، لأن هو أكبر مني بسنة يعني.
وتأكدت من عدد الرضاعات؟
رضع 5 رضعات.
5 رضعات؟ سأجيبك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليك السلام. الأخت مروة من الأسوان، مرحب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة.
نعم.
في مرة حصل خلاف بيني وبين زوجي، وهو في كل مشكلة يعني بتحصل بيتصل بأبويا يعني بيستجيله يعني كده. نعم. فانا عارفه ان انا ابويا يعني عيان وكده، وما كنتش عايزه اعمل له قلق وكده. فمره قلت له لو اتصلت ب انا بعت له رساله على الموبايل، قلت له لو انت قلت لبابا او ماما هبقى حرام عليك، هحرم نفسي عليك. فبعد كده لما يعني بعد ساعه كده او حاجه، لقيت فعلا بابا وماما جايين، وهو قال لي ان انا بعت له الرساله دي بعد ما هو كان اتصل فعلا ببابا.
سؤالك ايه؟
عايز اعرف هل فعلا انا كده يعني
انت التي قلتي احرم نفسي عليك، ام هو الذي قال؟
لا انا اللي قلت.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
وسؤال تاني بعد اذنك.
اتفضلي.
ينفع لو في فلوس في البنك اطلع الفايده اللي هي تبقى زكاه المال عليها، ولا ده ما ينفعش؟
ساجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خير.
حياكم الأخ أحمد من دمياط، مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
بعايز عليك سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
هل هناك حديث حديث أو آية قرآنية تمنع بتقبيل الأم؟ ده أول سؤال، لأن أنا سمعت مليون مرة حرام حرام، لا يجوز لا يجوز.
لا يجوز تقبيل الأم؟
لا يجوز تقبيل الأم واحتضانها بأسباب الأسباب. السؤال الثاني، بسأل عن السفر عن حديث بعد إذنك.
تمام.
حديث سعد بن أبي وقاص في تقريبا هو في الصحيحين، أو مش عارف هو صحيح أو من غير صحيح، ما لكم وما لمن أذعن فقد أذاني، هل هو صحيح؟
ثاني
حديث ابن أبي وقاص، عندما كنت جالس أنا ورجلين في المسجد. اللي آخره من أذع ما لكم وما لمن أذعن فقد أذاني.
نعم.
والحديث الثاني ارتبطه بالحديث بتاع سعد بن أبي وقاص برضه، عندما أمر معاوية بن أبي سفيان بسب عليا فقال ما لك لا تسب أبا التراب، فهل هذا لا يعتبر إزاء لعلي؟ وشكرا يا مولانا.
إياكم.
شكرا.
عفوا. الأخت علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والنبي أنا ليا مشكلة ممكن أحكيها لحضرتك؟
قولي لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
لا تحلفي بالنبي مرة ثانية.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تفضلي.
أنا ليا بنتي وجوزتها لابن أختي، فبدل ما تحسن معاملتها أساءت ليها، وهي عروسة بقالها شهرين وغضبوها، فالبنت مش طايقة ترجع لهم تاني، فمش عارفة يعني عاملوها معاملة مش كويسة.
السؤال ايه يا حاجة؟ السؤال ايه
دلوقتي؟ هي عايزة تطلق، اطلقها ولا اعمل ايه؟
حاضر، ساجيبك ان شاء الله سبحانه وتعالى.
الله يكرمك يا رب.
اياك الله يرضى عنك يا رب، بارك الله فيك. الأخت التي سألت تعليقا على ما أجبناه في حلقة ماضية، أن النساء الحائض لا تدخل المسجد، تقول في حالة التحفيظ، ونحن نأخذ حلق التحفيظ أسبوعيا للحفظ يعني، وهي تسأل أنها يعني بتستعمل وسيلة من وسائل منع الحمل، وتقول أن الدورة تأتيها في الشهر مرتين، ماذا تفعل يعني؟ أولا يا أختي الكريمة، فيما يتعلق بدخول الحائض للمسجد، قلت وأكرر وأعيد وسأقول ما حييت، لا نحل المسجد للحائض والنفساء والجنب ولو كان لتحفيظ القرآن الكريم، هذا لا خلاف عليه، لأنه الرأي الراجح في الفقه وما عليه جمهرة أهل العلم. ولا أدري كيف تعلق إخواننا بالضعيف من القول، نسأل الله العفو والمعافاة. هذه واحدة. الأمر الثاني، هذا التحفيظ أو هذا الحفظ بارك الله في أخواتنا وإخواننا يعني ليس مرتبط بعملية دراسية، يعني يترتب عليه ضياع عام من جاز التعبير، يعني إنما أقبلت على هذا حبا وكرامة وطمعا فيما عند الله من أجر ومثوبة، فبارك الله في الجميع إن شاء الله. المفروض في الوقت الذي يأتي فيه العذر إنجاز التعبير نتوقف عن ذهاب للمسجد وما شابه ذلك، اللهم إلا إذا كان ملحق من ملحقات المسجد ولا يتم الصلاة فيه، يعني ليس مصلى كمكتبة أو دار مناسبات ولا تستعمل للصلاة، ممكن نجلس فيها ونسمع فقط دون أن نمسك أو نحمل المصحف إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا عن الجانب الأول. الجانب الثاني، الدورة يا أختي الكريمة أو العذر الشهري لا يأتي للمرأة مرتان في الشهر، هي مرة واحدة. ولذلك انظر إلى أيامك، معلومة بالنسبة لك، هل تأتي في أول الشهر أم منتصفي أم في آخره؟ في الوقت الذي هي عادتك ونزول الدم فيها عدي أيامك 3 4 5 6 7 حسب ما يكون، مع الزيادة التي حدثت بسبب استعمال الوسيلة تحسب من داخل الدورة. والتي تأتي المرة التي هي خارج أيامك هذه ليست تحيض، هذا يسمى نزيف، تتحفظي وتصلي وتصومي وتدخلي المسجد وتقرأي القرآن. إذن الدم الذي ينزل عليك مرتين، ننظر إلى الأيام، دم في داخل أيام الحيض انتهت القصة، هذا محيض، وما كان خارجه فليس بحيض، أصلح الله حالنا وحالك إن شاء الله. طيب نتلقى اتصال. أم دنيا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك
يا مرحبا.
انا كنت يا شيخ عايزه اسالك، ان انا كنت مره انا وزوجي يعني بنتكلم في موضوع ان حكايه ان انا مثلا ابات عند اختي لما يكون عندها ظروف او حاجه، فبعدين هو كان قال يعني كان اتكلم مع نفسه ما قالهاش في وشي يعني، فقال مراتي بات عند اختها وانا موجود ده تبقى طلق يعني بالثلاثه. فبعدين انا اتكلمت معاه بعد كده ولما يعني اتصفينا واتكلمت معاه فقال لي لا انا مش فاكر انا ما قلتش كده، وحتى لو كنت
استنيني بس لحظة.
ايوة
هو قال كده وانت سمعتيه؟
ايوة انا سمعته، انا متأكدة ان انا سمعته.
طب خلاص،
فهو قال لي ان انا مش فاكر.
جيد،
فقال لي انا مش فاكر وانا ما قلتش كده. فبعدين هو حاليا انا ما بتش يعني نفذت كلامه وما بتش يعني
تمام.
فهو فما كلمته بعد كده قال لي لا انا ما قلتش، فبعدين حتى قال لي لو كنت قلت حتى انا نيتي مش اي حاجة. مفيش في نيتي طلاق يعني.
سأجيبك إن شاء الله. مرحبا يا أبا عبده، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بعد إذن حضرتك، أنا هعمل قرض صندوق اجتماعي الغرض منه الإعفاء الضريبي. ألو.
سامع حضرتك، اتفضل.
فكنت عايز أعرف هل القرض صندوق الاجتماعي ده يعتبر حرام وربا ولا
حضرتك هذا القرض بفايدة ولا قرض حسن؟
لا هو قرض الفايدة.
جميل، حاضر سأجيبك إن شاء الله.
بعد إذنك برضو سؤال تاني، التطهر من الزنا. يعني كنت عايز أعرف إزاي أنا يعني حاضر. عايز أعرف التطهر من الزنا إزاي.
سأجيبك إن شاء الله. الأخت التي سألت متزوجة من 16 سنة ثم قالت أنا وزوجي رضعنا من جارة لنا، قلت لها كم رضعة؟ فقالت 5 رضعات مشبعات. أيتها السائلة الكريمة، أمتأكدة أنت؟ متأكدة من الكلام اللي ذكرتيه؟ لأن الحكم الشرعي ينطبق على كلامك أو يبنى على ما قلت، فقد صرت أخا أختا له من الرضاعة، وصار أخا لك من الرضاعة. والله في القرآن عندما ذكر في آية المحرمات وأخواتكم من الرضاعة، حرمت عليكم أمهاتكم، مطلع الآية في سورة النساء، وعطف على ذلك ما شاء الله في المحرمات وأخواتكم من الرضاعة، وأنت وهو اجتمعتم على ثدي واحد فصرت أختا له. فلو كان حقا وتأكدوا من ذلك جيدا، إذا كان حقا ورضعت معه من هذه المرأة 5 رضعات ومشبعات، في هذه الحالة من اللحظة التي عرفت فيها يفرق بينكما فورا والأولاد ينسبون إليه. مرة ثانية، إذا تأكدنا من هذا هو ليس بزوج، يتفرق بيننا فورا تماما والأولاد ينسبون إليه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. قد تسأل الأخت السائلة أو يسأل أحد الإخوان والأحباب الفترة الماضية هذه هل تحسب زنا؟ لا، تحسب هكذا خطأ على من عرف ودلس، يعني تقول اكتشفنا. فإذا كانت هو وهي قد عرفوا من البداية أنهم رضعين وتزوجوا هيتحملوا جريمة زنا محارم هما الاثنين. طب ما يعرفوش واكتشفوا هذا، إذا ما عليهم من وزر ولا ذنب. ولذلك أنصح دايما في قصة الرضاع أو في قضية الرضاع، إذا أرضعنا جيراننا أن ندون هذه الرضاعة حتى لا نقع في هذا المحظور. بارك الله فيكم أيها الأحباب. الأخت قالت خلاف بين زوجي ودائما ما يشكي لأبي، أبي مريض أخاف عليه، فقلت لزوجي إذا ذهبت لأبي مرة ثانية واشتكيت إليه وبعت له رسالة أحرم نفسي عليك، وبعدين أبوها وما يجي. أولا كلامك هذا عبث ولا قيمة له ولا وزن، حتى لو قلت طلقت نفسي منك العصمة ليست في يدك بل في يدي هو، فكلامك هذا لا عبرة به وبالتالي لا ينظر إليه. ولذلك أنا سألتك أنت التي قلت أم هو الذي قال؟ هو كلامه الذي نعول عليه ونقف معه لله تبارك وتعالى. ثم أختي الكريمة إذا حدث بينك وبينه مشكلة أو خلاف إلى من يلجأ؟ يعني روح لمين؟ لا بد أن يتكلم مع أبيك ومع أمك، فاتق الله سبحانه وتعالى. كلامك هذا لا عبرة به ولا يؤثر في الزواج من قريب ولا من بعيد. لأخت الناس سائلة سألت فائدة البنك هل يمكن أن أخذها وأخرجها زكاة؟ لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لا يجوز لنا أن ننتفع بها ولا نخرجها الزكاة. الأخ الذي سأل يقول هل هناك حديث يمنع تقبيل الأم واحترام الأم؟ هذا الكلام يا أخي الكريم الذي يقول أن تقبيل الأم واحترام الأم ما فيش حديث بيقول هذا الكلام أبدا، يعني سمعت بأذني وربما سمعتم معي أنه يقول الذي يقول هذا حرام حرام. لا يا أخي الكريم، هذا غير صحيح، بل إن القرآن وسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحض وتشجع وتحث وتأمر على إحسان الإحسان والاحترام وإكرام الأم والوالدين معا أب أو أم. ويجوز لي شرعا أن أقبل يدي أمي، الممنوع شرعا أن يقبل الرجل أمه في فمها، هذا محرم تماما ولا خلاف على ذلك، لكن يقبلها قبلة تكريم واعتزاز وتقدير في جبينها فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. ديننا يحثنا بل يأمرنا، وإذا خالفنا هذا الأمر كنا عاصين. أما الذي ذكرته الآخر ليس حديثا يا أخي الحبيب، والحديث الثالث الذي ذكرته لماذا لا تسب معاوية أو معاوية تسب عليا، سيدنا معاوية ما أمر بسباب الإمام علي. أرجو من إخواننا أن يقرأوا التاريخ من المصادر الموثوق منها. معاوية رضي الله عنه وأرضاه أحد كتبة الوحي، والصحابة يعرف بعضهم أو يعرف بعضهم يعرف بعضهم قدر بعض، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه إخواننا. فما أمر ما أمر ما أمر سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه أحدا بسب الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرجو من إخواننا أن يتقوا الله فيما يقولون أو ينقلون. الأخت التي قالت يعني مشكلة، وأختي أساءت معاملة بنتي عندما زوجناها لابنها، ماذا أفعل؟ والله إذا كانوا قد أساءوا معاملة البنت وبالتالي يعني ما أكرموها والبنت لا تتحمل وكان هناك أخطاء، حكموا أهل الشرع، فبالتالي لا حرج من طلاقها إذا كانت هذه الأمور في عرف الشريعة وليس في عرفنا نحن. يعني ربما أختك وابن أختك وزوج بنتك ربما طلب من بنتك شرع الله، ولكن هي فهمت أن هذا لا يجوز. إذا نحكم أهل الشرع، نحكمهم نسألهم فيما طلب أو فيما حدث بسبب الخلاف. إذا كان الحق مع أختك ومع ابنها فبالتالي عليك وبنتك أن تسمعي وتطيعي.
أما إذا كان ليس معهم الحق وتعهدوا أن لا نكرر ذلك مرة ثانية تعود إليه، أما إذا أصروا على ذلك لا حرج ولا بأس من طلاقها، إن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. الأخت التي قالت عندما أردت أن أبات عند أختي فزوجي قال وأنا سمعته مراتي تبات عند أختها تكون طالق، هذا طلاق صريح وليس معلق. مرة ثانية، هذا طلاق صريح وليس معلق، وبالتالي إذا بت عند أختك تكون مطلقة تماما. الأولى ترجعي، الثانية ترجعي، الثالثة لا رجوع لها. يقول أنا مش فاكر الكلام ده كله، نسأل الله العفو والمعافاة. بالتالي الأحوط يا أختي الكريمة ألا نبيت، نذهب ونزور ونصل الرحم ونعود آخر اليوم نبيت في بيتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل عن قرض الصندوق الاجتماعي سألته هل فيه فائدة؟ قال نعم. أقول له كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض بفائدة هو ربا، وهذا الذي أدين الله تعالى به، ولا يجوز ولا نحل إلا في حالة واحدة، حالة الضرورة، لا أجد رغيف الخبز في بيتي أو انهدم البيت ولا أجد مسكن يأويني أنا وأولادي، في هذه الحالة يعني نأخذ من الربا ليس من القرض فقط لا غير. ثم يسأل نفس السائل عن التطهر من الزنا. لو أردنا أن نتطهر من الزنا عافانا الله وإياكم فإنه لا يعني لا تطهير له إلا الحد، لا يريد التطهر من الزنا يقام عليه الحد، المتزوج يرجم حتى الموت، والذي لم يتزوج هو غير محصن فإنه يجلد 100 جلد، هذا هو التطهير، أصلح الله حالنا وحالك أيها السائل الكريم. السائل يقول لي صديق حاصل على سيارة بدل الوظيفة، سعر السيارة 31,000 جنيه كاش، سعرها بالتقسيط 50,000، يدفع قسط شهري مقداره 750 لمدة 5 سنوات، هل يجوز أن أدفع ثمن السيارة وال 31,000 ويسدد هو لي القسط الشهري اللي مقداره 750,000 لمدة 5 سنين حتى يصل المبلغ 45,000 بدل من 50,000، مع العلم في حالة عدم تعثري في دفع قسط أي شهر من شهور الظروف ما لا أضغط عليه؟ هذا ربا ولا يجوز، هذا ربا ولا يجوز، لأنك لست مالكا للسيارة ولا مالك للسلعة، كل دورك دخلت مولت فقط لغير، هذا ربا، هذا ربا ولا يجوز شرعا. والسائل يقول كنت أخذ من أبي مصاريف كتب الجامعة زيادة عن ثمنها الحقيقي لكي أشتري نفس الأشياء، لكن الآن والحمد لله تبت عن هذا الفعل، ندمت عليه كثيرا، لكن سؤالي هل توبتي هذه تكفر عن ذنبي أم لابد أن أرجع النقود التي أخذتها، مع العلم أنني لا أستطيع أن أخبر والدي إطلاقا لكي لا يضيع ثقته في ثانيا، أنني لا أتذكر مقدار ما أخذت ولا أملك النقود لسددها حتى يعني إذا لا أستطيع تقديرها ماذا أفعل، فنشعر بذنب. بالتأكيد اللي عملته حرام ولا يجوز شرعا، استغفر الله سبحانه وتعالى، هذا المال يتم إرجاعه بطريقة أو بأخرى حتى يدخل في المال العام لأبيك إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك التوبة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. حكم الصيام 27 رجب يوم الجمعة، وادعوا لنا بالهداية. أولا بالنسبة للصيام في رجب، لم يثبت نص حديث عن النبي أن هناك صيام بسبب بداية أول رجب أو نص رجب أو 27 رجب أو ما شابه ذلك. رجب من الأشهر الحرم، وكان النبي يصوم في الأشهر الحرم كثيرا صلى الله عليه وسلم، لكن لا أقول مثلا أنا صائم اليوم بمناسبة الإسراء والمعراج، هذا لم يقل به عقل ولم يثبت عن النبي، لكن أنا أصوم اثنين وخميس سنة عن النبي، أصوم الأيام القمرية سنة عن النبي، إنسان عنده نشاط ويصوم إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم ويفطر يوم أو يكثر من الصيام لا حرج ولا بأس، لكن لا أخصص وأقول أنا صائم اليوم لأن اليوم أول رجب أول شعبان مثلا أو هذا نصف رجب أو هذا 27، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيما يتعلق بما في بصيام نصف شعبان هو فيه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رأيت الرسول مرتين ماذا يفيدني وماذا تعني لي هذه؟ نحن دائما ما ننصح ونقول لإخواننا الذي يقول رأيت الرسول نقول له صف لنا ما رأيت، أنت الآن رأيتني، إذا ما قمت الآن من أمام الشاشة وقال لك صف هذا الشيخ الذي كان يتحدث الآن، ستصف الثياب الذي يلبسه، اللحية بتاعته أبيض وأسود ولا بألوان، حتصف كل حاجة الله يرضى عنه عنك، أحمر ولا أخضر، أسود ولا أبيض، أيا من كان ستصفه. إذا أنت تقول أنا رأيت الرسول، ولذلك أنا أقول لإخواننا من رأى رسول الله كما علمنا السلف فليصف لنا ما رأى، فإذا وافق وصفه ما ورد عن الحبيب المصطفى في الأحاديث، لأن حديث النبي وردة وصحيحة في وصف النبي وصف دقيق حتى رمش العين، حتى الشعر اللي موجود في صدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا وافق وصفه ما ورد عن النبي في الأحاديث نقول له هنيئا رأيت رسول الله. لكن على الرأي بعض خنقول لك والله إذا رأيت نور نقول له بتغطى قبل ما تنام وبطل تنام حاف، الله يصلح حالنا وحالك، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. فإذا ثبت إن شاء الله سبحانه وتعالى، إذا ثبت أنك فعلا رأيت الرسول فنقول لك هنيئا، إذا أعرض رؤيتك على أحد من أهل العلم ينظر يكون يعلم وصف النبي يقينا بالأحاديث الصحيحة، فإذا أفادك أنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لك ما رأيت، وهي بشرة طيبة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، هي والدتي منفصلة عن جوزها وهو توفى.
تمام.
فيجوز لها انها تقعد اللي هو الاربع اشهر وعشر ايام
العده يعني؟ حاضر.
اه هو مهاجرها زوجيه
ان شاء الله، ولكنها لم تطلق منه.
لا ما اتطلقش، بس هو بيجي يدينا المصروف.
ساجيبك ان شاء الله. الاخت مع عمرو من دمياط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
وياك.
عندي حبيبي بعد اذنك عندي مشكله عايزه اسال حضرتك فيها.
اتفضلي.
حاليا انا متجوزه بقالي 18 سنه وفي واحده يعني كانت شغاله عند جوزي وكده، فدخلتها بيتي وعطفت عليها، فالنتيجه اللي هي عايزه تتجوزه. فيعني عايزه تتجوزه عند، وكل ما اكلمه يقول انا عايزه اتجوزها، مفيش كلام معاه. كل كلامه قاعدين هعمل، بس مفيش عدل. طول النهار خارجين مع بعض ومش قادر اقول لك، ما بيدخلش البيت الا بالليل.
سؤال حضرتك ايه؟
سؤال حضرتك انا عايز اعرف مثلا من ناحيه دين الاسلام انا اعمل ايه؟ انا مش عارف احل المشكله.
هجيبك ان شاء الله
باذن الله. شكرا.
عفوا. استاذ عبد العليم. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دلوقتي يا حضره الشيخ، انا دلوقتي حضرتك انا حلفت يمين قلت لمراتي حلفت يمين طلاق، بس انا كنت سامع منهم اتنرفز.
اللي قلته ايه؟
قلت لها انا عليا طلاق مطرح الاهل غير على رمضان، وهي ما بتسافرش لاهلها غير كل فتره، بس انا يعني ان انا ايه يعني صاحي منهم متنرفز، مش نيتي الطلاق، نيتي ان انا خايف عشان تسيبني انام يعني.
الله يسامحك يا اخي. ماشي نساوجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. الأخت التي سألت أن أمها زوجها مات وكان منفصل عنها يعني بعيد عنها، ولكن لم يطلق، هل عليها عدة؟ نعم، عليها أن تجلس عدتها كاملة، عدة المرأة التي مات زوجها أربع شهور وعشرة أيام، كما قال الله في القرآن الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولا تخرج إلا للضرورة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت وقالت متزوجة من 18 سنة، ويعني إنسانة كانت تخدم عندنا في البيت وزوجها يريد الزواج منها، ماذا تفعل؟ أولا أيتها السائلة الكريمة، الزواج ليس محرما شرعا، والتعدد ليس محرما شرعا تماما، وبالتالي يعني إذا خروجه هو الذي محرم، وأن يلتقي بها بدون زواج أو عقد عليها محرم شرعا، هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. إذا يعدل أو لا يعدل هو يسأل عن ذلك أمام الله جل وعلا، أصلح الله حالي وحالك. طيب الأخت المليس. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
عندي ابني عنده سنتين ونص، عايزة أعمل له ختانة، بس احنا في المغرب عندنا عادات مش عارفه هي حلال ولا حرام، مثل الحنه ومثل الكحل في العين وعلى الجبن ومثل اللبس التقليدي، مش عارفه يعني اني اعشي عيلتي ولا ما اعشيهمش، حاجات زي كده. السؤال الثاني، انا ما يقارب ثلاث سنين كده كنت حامله بابني وما قدرتش اصوم في رمضان، دلوقتي أصوم ولا أكفر عنه يعني؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. السائل الذي سأل وقال، طيب نترك اتصال وبعدين نواصل الإجابة. مرحبا بالاخ خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. انا والله ليه قلت اسئله.
تفضل حبيبي.
السؤال هو اذا كان المصلي يصلي فنسي فلم يسجد سجده, يعني هو سجد سجده واحده وبعدين قام للركعه الثانيه وتذكر بعد ذلك الكلام دوت, هل هو بعد يعني قبل ما يسلم يجيب ركعه ثانيه ولا يسجد سجدتين سهو؟
سأجيبك ان شاء الله.
ماشي. السؤال الثاني شيخنا بالنسبه للصفحه السوداء للرجال والنساء الحكم يعني.
حاضر سأجيبك.
مش صلاة التلبة وأظن يعني أرجو من صدر حضرتك يفتح علي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المقصود بالزنا في الآية شيخنا الزنا للمحصن ولا الغير متزوج؟ أنا عايز أعرف المقصود بالزنا في الآية ديت.
سأجيبك إن شاء الله.
وإذا كانت الدولة لا تطبق الشريعة في حد الزاني اللي يزني في ده ماذا يصنع؟ إن لو واحد وقع في الزنا ولا يطبق حد الزاني ماذا يصنع اللي يقع في هذه الكبيرة؟
سأجيبك إن شاء الله.
أعزك الله وبارك
فيك. السلام عليكم. الأخ الذي قال لزوجته علي الطلاق لا تذهبي لأهلك إلا في رمضان, والأخ الكريم يقول كنت أنا نايم, ويعني لا أقصد الصيام لا أقصد الطلاق, يعني أرجو من إخواننا أن يتقوا الله. إيه دخل ذهابها ونومك بالطلاق؟ يعني اللي بيحصل يعني هذا تهريج, نسأل الله العفو والعافية. أعلم أنك تستغضب مني ولكن يشهد الله أنا الأعلم من أنت, ولكن أرجو من إخواننا أن يتقوا الله في نسائهم وفي بيوتهم, فالبيوت تهدم بكلمة واحدة. نراعي الله سبحانه وتعالى في بيوتنا. يا أخي الحبيب اتق الله واستغفر ربك وتوب إليه. انتبه, تقصد أو لا تقصد كارثة. وأذكرك وأذكر إخواني الأخ الكريم قبل أن أفتيه, رأي جمهور العلماء حتى في الطلاق المعلق الشافعي ومالك وأحمد وحنيفة, لو أن الرجل قال لزوجتي لا تذهبي لأهلك إلا في رمضان وذهبت قبل ذلك صارت مطلقة, قاصد مش قاصد أيا من كان, هذا رأي جمهور العلماء. وضعنا نفسنا في حرج, لا تخرج, وضعنا نفسنا في حرج. لماذا؟ على كل حال أيها السائل المفتى به تسأل عن نياتك. إن قصدت الطلاق حسب الطلقة الأولى ترجع, الثانية ترجع, الثالثة لا رجوع له. وإن لم تقصد الطلاق تذهب قبل رمضان وتكفر كفارة يمين وأنت المسؤول أمام الله عما قلت ولسنا نحن. الأخت التي سألت وقالت يعني ابني سنتين ونصف تريد عمل الختان له, لا حرج ولا بأس, يعرض على الطبيب ويقوم بعمله إن شاء الله سبحانه وتعالى. هناك عادات كما ذكرت وضع الكحل في العين وما إلى ذلك, لا حرج ولا بأس به إن كان للطفل الصغير أو للرجل. يعني بعض العادات يعني الكحل ثابت سنة على النبي حتى للرجال, لكن هي هناك عادات وتقاليد تصحب هذه العملية من ختان واللبس المطرز والمزركش وما إلى ذلك. كل ذلك يعني ما أنزل الله به من سلطان إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهي تقول أنها كانت حامل في ابنها هذا وكان في رمضان ولم تصم رمضان, ماذا تفعل؟ هل تصوم أم تكفر؟ يا أختي الحبيبة تصومي, تؤدي ما عليك إن شاء الله سبحانه وتعالى. صمت فطرت يومين ثلاثة عشر خمسة رمضان كامل أيا من كان, هذه الأيام تقضى, هذه الأيام تقضى إلا إذا قال الطبيب أنك لا تستطيعين الصوم مدى حياة لمرض عافانا الله وإياك, في هذه الحالة تكفري, تطعمي عن كل يوم مسكين, تطعمي عن كل يوم مسكين في حالة العجز عن الصيام تماما. لكن هناك مقدرة على الصوم, صومي إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. سأل الذي سأل المصلي الذي نسى سجدة في الركعة الثانية ذكرها, يعني هو نسي في الركعة الأولانية مثلا سجدة من السجدتين وهو في الركعة الثانية تذكر ويقرأ الفاتحة مثلا أنه نسي سجدة, يرجع إليه ويسجد السجدة ثم يرجع إلى الركعة مرة ثانية لأنه رجع من ركن إلى ركن, ثم في آخر الصلاة يسجد سجدتين سهو. لم يتذكر السجدة الثانية إلا في الركعة الثالثة ونساها في الأولى, في هذه الحالة يعتبر الركعة التي نسى فيها السجدة لاغية ويزيد ركعة في نهاية الصلاة ثم بعد ذلك يسجد سجدتي سهو إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب الأخت عفاف من الإسكندرية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, ربنا يبارك لنا فيكم ويزيدكم قوة وصدق وعلم نافع للمسلمين أجمعين. يا مولانا بالنسبة لرؤية الرسول عليه الصلاة والسلام, أنا أعرف واحدة قالت إنها شافت الرسول عليه الصلاة والسلام ساجد بيصلي وشافت الكعبين وسمعت صوت بيقول لها ده ده الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هي رؤية حق ولا شافت كعبه وهو ساجد على الأرض؟
سأجيبك إن شاء الله سبحانه وتعالى.
شكرا وربنا يبارك لنا فيكم. احنا بندعي لجميع القنوات الدينية
ربنا يكرمهم، آمين يا رب.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الأخ الحبيب الذي سأل عن الصبغة السوداء رجال النساء، في هناك نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن السواد إن شاء الله سبحانه وتعالى. المقصود الأخ يسأل المقصود بالزنا في آية الفرقان. يا أخي الحبيب، هذه الآية عندما تكلمت عن بعض أو تكلمت إنجاز التعبير عن صفات عباد الرحمن، فهي تكلمت عن اجتناب الزنا، لأن الذي يقع فيه قالت الآية في نهاية يلقون أثاما، ربنا يعافينا اللهم أمين، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. لكن هناك آية ويقول هل هذه الآية خاصة بالمتزوج أو غير المتزوج؟ نسيت يا حبيبي أن هناك سورة تسمى بسورة النور، في مطلعها وردت الآية صريحة بالرجم، عفوا نعم وردت الآية صريحة بالجلد، نعم للذي لم يتزوج فصلته سنة النبي. فالقرآن الكريم فيه عموميات كثيرة زي أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ الذي علمنا ذلك من ركوع وسجود ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما يتعلق بالزنا يا أخي الحبيب الذي فرق فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والرجم الرجم للمتزوج بنص حديث النبي، وقد ثبت بالقرآن قبل نسخ الآية في سورة الأحزاب، الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجمهما البتة، الله أكبر. وقد فعل النبي ذلك والصحابة رضي الله عن الجميع، الله يرضى عنا وعنك اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة التي سألت عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أن إحدى النساء ذكرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وساجد ورأت الكعبين وسمعت صوتا يقول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول صفي ما رأيت شكل الكعبين وما شابه ذلك، لأن كل ذلك وارد عن النبي في الأحاديث الصحيحة، إذا وافق الوصف وافق ما رأينا فنكون تقول رؤية صحيحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. عندي وسواس، وعندما أريد أن أفعل بعد الصلاة شيء يوسوس لي فيها. يا إخواني يا أحباب النبي، الوسواس وهذا من الشيطان، ونحن نأخذ ديننا من الله أم من الشيطان؟ أرجو من إخواني أن ينتبهوا، يعني إخواننا هذه الوسوسة إنما هي من الشيطان، فلا تلقوا لها بال، لا تلقوا لها بال، لأننا الذين نفتح الباب لأنفسنا حتى يتحكم الشيطان فينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نحن نأخذ ديننا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال نضرب مثال، لما النبي يقول صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء إليه عندما شكى تحرك بطنه التي نسميها في زمننا هذا انتفاخات والقولون والغازات وما شابه ذلك، فماذا قال النبي؟ حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة، يعني كناية عن التأكد عن خروج الريح. سبحان الله. فيجي الأخ يقول أنا يعني شاكك، يعني أنا يعني خيل، نقول له دعك هذا جانبا، افرحه جانبا، والأصل الوضوء، بارك الله فيك. إذن لا نمشي خلف الشيطان، نسأل الله العفو والعافية اللهم أمين. أم عندما تذهب ابنتها لا تفتح لها الباب، وعندما تتصل عليها لا ترد، واكتفت البنت بأن تدعي الأم بالصحة والعافية علما بأن الأم تدعي على جميع بناتها بالموت وهم بررة بها. طب أتلقى اتصال وأواصل إجابة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بقول لحضرتك أنا والدتي توفت وفي شقة في بيت قديم، فهي احنا كاتبين هيستموا شقة، يعني مفيش حد من حقه ياخد الشقة دلوقتي، هل يجوز ان احنا ممكن نكتب اي حد عشان ياخد الشقة دي الجديدة ولا لا يجوز؟
يعني هي شقة القديمة هذه تمليك ام ايجار؟
لا ايجار،
شقة ايجار. يعني نبيعها يعني ولا ايه؟
لا هما مش هيبقوا، هي المكان ده هيتزال وهيتسلموا يسلموا شقق جديده، فهل من حقنا ان احنا نكتب واحد من ولادها ان هو كان عايش معايا ومفيش حد كان عايش معايا
سأجيبكم
وناخد الشقه ولا مش من حقنا؟
حاضر،
شكرا يا فندم.
اياك الله يبارك فيك يا رب. طب نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بفضل حاجه سيدنا، كنت عايز ساعه لصدرك بس في طبعا. سؤالين. واحد ان انا كنت عايز اعمل مشروع بتاع البلاي ستيشن، ايه مدى صحته يعني حلال حرام؟ حضرتك تجاوبني. الحاجه الثانيه، لما بيجي لي ضيوف فبحب ان اكربهم زياده شويه، فبحلف بيمين ان والله لازم تشرب والله لازم تاكله، وساعات ما بيبروش اليمين يعني.
سأجيبك إن شاء الله سيد حبيب حاضر.
ربنا يعزك سيد. السلام عليكم.
الله يبارك. الأخت التي سألت وقالت أن أمها ماتت وتركت شقة في بيت قديم، سألتها تمليك أم إيجار؟ قالت إيجار، والبيت سوف يقومون بإزالة أصحابه. وهي تسأل إذا كتبنا في الورق الرسمي أن أحد إخوتي كان يعيش معها، علما أنه لم يكن، هذا تزوير ولا يجوز شرعا، هذا تزوير ولا يجوز شرعا، نسأل الله العفو والمعافاة، ولا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا، ولنتق الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والمعافاة. الأخ الحبيب الذي سأل عن المشروع البلاء ستيشن، أنا بسميه كده بلاء ستيشن، بلاء، ربنا فينا شر البلاء. يا أخي الحبيب، البعد عنه نعمة وغنيمة. لماذا؟ الأولاد يجلسون يلعبون وأنت تعد المكان، والأولاد عندما يرفع الآذان لا يذهب أحد إلى الصلاة، إذن أنت شريكهم في الوزر، حتى لو ذهبت أنت تصلي لأنك لا تستطيع أن تغلق المكان، والأولاد يجلسون ودفعوا الأموال، وبالتالي البعد عنه غنيمة. ثانيا نضيع وقتهم، لكن يعني لا حرج أن يوجد هذا الجلس في بيت أي واحد منا من قبيل الترفيه على الأولاد، ولكن لا يجلسون أمامه بالساعات الطوال وبالليل وبالنهار، هذا شرعا لا يجوز، أن نقتل الوقت ومضيعة، لكن لا بأس أن يعني من قبيل الترفيه إنجاز التعبير، لكن أعملك مشروع لا يا أخي الكريم، هذا الذي أنصحك به إن شاء الله. وهو يقول عندما يأتينا الضيوف أريد أن أكرمهم، أحاول إكرامهم، فأقسم والله لا تأكل والله تشربوا، ويعني لا يأكلون أحيانا ولا يشربون. يا أخي الكريم، إكرام الضيف من علامات الإيمان كما علمنا النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقسم هذا من قبيل اللغو، يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها، اللغو والله لا تأكل، والله لا تأكل، لا تشربن، وما شابه ذلك. فيعني يا أخي الكريم نتجنب القسم أفضل، ولكن ما عليك من كفارة إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من لغو اليمين. السيدة كانت تسأل عن الأم التي تدعو على بناتهم، يذهبون إليها لا تفتح، يتصلون بها لا ترد، تدعو عليهم هي تدعو ما شاءت، فلا يجاب لها دعوة إلا إذا كان البنات ظلمة، إلا إذا كانوا ظلم، والأخت قالت أنهم بررة، يعني نسأل الله العفو والعافية، فربما كانت هذه عقلية الأم، فدعوها تدعي ما شاءت، ما دمنا لم نظلمها أو نقصر فيها سنذهب إليها بفترات مستمرة، وإن لم تفتح لنا الباب رجعنا وأخذنا أجرنا عند الله سبحانه وتعالى، ورفعنا السماعة واتصلنا، ولا ترد علينا، أجرنا على ذلك أمام الله تبارك وتعالى. وننظر، ربما كان هناك من أمر ضاق لها صدرها، يعني زعلانا من شيء، في هذه الحالة نعمل على إصلاحها لله تبارك وتعالى، لكن لا نقطع ولنتق الله. هل يجوز، وعليك السلام بركاته، هل يجوز شراء ملابس الأولاد وإعطاء ما يسمى بالعيدية من زكاة المال؟ والله يا أخوانا يعني ما أشقى زكاة المال، يعني شوف أخوانا بيدوروا إيه، إن الزكاة ما تطلعش برا البيت، يعني يشتري للأولاد الهدوم بتاعة العيد من زكاة المال، ويدي الواد العيدية من زكاة المال. يا حبيب قلبي، لا يجوز إعطاء زكاة المال لا لأصلي ولا لفرعي. أصلي أبي وأمي وإن على أب 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 جد 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 إلى ما لا نهاية، وفرعي أولادي، لا يجوز أن نعطيهم، لكن إحنا مشكلتنا نريد أن نخرج الزكاة من الجيب اليمين ندخلها في الجيب الشمال، نأخذها باليمين ثم نضعها في اليد الأخرى، لا تخرج، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، حتى لو أنني سأخرجها لفقراء لا يجوز لي أن أشتري لهم ملابس بها، ربما لا يحتاجون الثياب، ربما كانوا مرضى يحتاجون العلاج، ربما مدينين يريدون سداد الدين، لا تفكروا للفقير فالفقير أدرى بحاله مني ومنكم. ولا نخرج زكاة المال في شكل العدية وما شابه ذلك، العدية هذه من عندنا ادخال سرور على مسلم، لا تكون من زكاة المال، بارك الله فيكم. ما حكم إيذاء الناس بالسحر وحكم منكره؟ يعني إيذاء الناس محرم شرعا بالسحر وبغير السحر، محرم شرعا، والذي يفعل ذلك يعني يرتكب مصيبة وكبيرة ومعصية، وسيسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. أما منكره فقد أنكر معلوما في القرآن، يعني بينكر صحيح القرآن، وهذه مصيبة، لأن السحر حقيقة واقعة، لكن الذي ألفت النظر إليه ليس السحر الشماعة الخائدة التي نعلق عليها فشلنا. يعني ايه؟ يعني الرجل لم يوفق مع زوجته مسحور ما عمل له عمل، البنت لم توفق في الامتحانات او الولد اسال الله يعني يفرح بيوتنا واولادنا وبناتنا في الثانويه اللهم امين، ولم يوفق معمول له عمل، التجاره معمول له عمل، اللي ماشي رجله اتكسر معمول له عمل. لا أنا ليست بهذه الطريقه تحسب الامور، لكن هو حقيقه موجوده. نعم لو كان الحال كما يتخيل اخواننا اذا لصنعنا لاعداء ديننا سحرا وعملا وسيطرنا على العالم من الصباح. هذا الكلام يحتاج إلى نظر، والمسلم ينبغي أن يكون حصيفا ويستعين بالله تبارك وتعالى. ما حكم زوجة تحلف كذبا على زوجها وتخرج من المنزل لبيت أبيها وتتوجه إلى بيت أختها مباشرة دون علم زوجها، وباتت عند أختها وزوج أختها متواجد؟ الذي تفعله هذه الزوجة محرم شرعا، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بعلم زوجها، بعلم الزوج ويعلم أين هي ذاهبة. يعني لا ينفع، لا يجوز شرعا أن تقول له أنا خارجة إلى بيت أمي ثم تذهب إلى بيت أختها، حرام محرم. ولا يجوز لامرأة أن تبيت في غير بيت زوجها إلا بعلمه ولضرورة، أقول مرة ثانية بعلمه وبضرورة. فعلي أن تستغفر الله وتتوب إلى الله واحضر الكذب أيتها الكريمة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب. لماذا يا رسول الله؟ لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أمين. حماتي معها مال لشراء شقة ليتزوج أنا وابنها، ولكن ولا هي تتركها في البنك حتى تزيد، وبعد ذلك تشتري الشقة والخشب، وأنا وخطيبي على خلاف معه، ولكن هي لا تقتنع. هل أنا علي أنا وخطيبي ذنب؟ أنا أخاف من عقابي لأن أرسلت زوجتي ويعني طالق في رسالة بالموبايل ولم أتلفظ بها. ده سؤال تاني. الأول بالنسبة للجزء الأولاني من السؤال، هي معها مال وتضع في بنك، هي المسؤولة عنه أمام الله. أما أنت وخطيبك هذا لا علاقة لك بهذا المال، وهي المسؤولة عن هذا المال أمام الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والمعافاة. حتى لو أحضرت لكم بهذا المال شقة بعد ذلك، هي المسؤولة عنه أمام الله. الجزء الثاني من السؤال، لأنه جاي في نفس كتابة، أخشى أن يكون من هذا الكلام، لكن يعني أخاف يعني. طيب نستأذن الأحبة الكرام في فاصل قصير، فابقوا معنا بارك الله فيكم.